السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب تفسير الفاتحة والقصار المفصل، وقد انتهى بنا البيان إلى تفسير سورة القارعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبارك في شيخنا، وانفعنا بعلمه، واجزه عنا خير الجزاء. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة القارعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟
ذكر المصنف وفقه الله أن تعظيم شأن القارعة وتهويل أمرها وقع في هذه السورة بقوله تعالى: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ومنشأ التهويل من جهتين، أحدهما تكرار ذكرها، فهي مذكورة في الآيات الثلاث نسقا، والآخر وقوع السؤال عنها، بالآيتين الأخيرتين: ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فاستفيد من هذه السياقة المتفقة جامعة للوجهين المذكورين إرادة التعظيم والتهويل.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر، والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
ذكر المصنف وفقه الله أن الفراش المذكور في هذه الآية ليس جنسا يتناول الحشرات جميعا، وإن كان هذا الاسم يقع لها جميعا باعتبار حركتها، فإنها على اختلاف أصنافها تسمى فراشا، سواء كانت ذبابا أو نحلة أو غير ذلك، كما أنها تسمى جميعا ذبابا باعتبار ذبها، سواء كانت الذبابة المختصة بهذا الاسم أو النحلة أو غيرهما. فالمراد في الآية ليس الجنس العام للحشرات الذي يتناوله اسم الفراش، بل صنف واحد منها وهو الجراد في فراخه إذا خرجت من بيضها، فإنه حال خروجها من البيض يركب بعضها بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي في صورة الجراد المنتشر الذي يركب بعضه بعضا.
أحسن الله إليكم. وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، وفي ذلك اليوم تنصب الموازين. فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يؤوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها.
قوله وفي ذلك تنصب، وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، تقدم أن الميزان واحد وأن الجمع للتعظيم، وموجب التعظيم كثرة ما يوزن في الميزان، كثرة ما يوزن في الميزان. فلما تعدد الموزون ذكرت آلته بالجمع، وإن كانت في حقيقتها واحدة. وتقدم أن الوزن يقع على ثلاثة أشياء، أحدها العبد العامل، وثانيها عمله الذي عمل، وثالثها الصحيفة التي أثبت فيها عمله.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
قوله من الوقود عليها بضم الواو، أي من الإيقاد عليها، أي من الإيقاد عليها، وهو الإشعال. أما ما توقد به فإنه يسمى وقودا، أما ما تشعل به فإنه يسمى وقودا بفتح الواو، وكلاهما واقع في القرآن.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد، رواه أحمد وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يقول الله تعالى موبخا للمشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.
ذكر المصنف وفقه الله الأعيان التي يقع فيها التكاثر في قوله من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره، أخذا من الوارد في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحلث، وبيان مضمن آية بآية أخرى خير من افتراع كلام ينشئه المرء. فالأعيان التي يقع فيها التكاثر هي التي ذكر الله عز وجل أنه زين للناس حبها شهوة، فمحبة هذه الأعيان شهوة مغروسة في الإنسان، ولذلك يعاب على حبها وإلا لا يعاب. لا يعاب. طيب، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات. هذا عيب أم غير عيب؟ عيب. طيب كيف تجمعون بين كلامكم؟ رجعت بسرعة، يعني قريب من المعنى. ها، اتباع الشهوات الاستكثار منها. جل الله يعفو عنا، احنا الحين كلها استكثار من الشهوات، الواحد ينام وياكل ويشرب. يقال ان اتباع الشهوات هو جعلها حاكمة على النفس، جعلها حاكمة على النفس متحكمة فيها، فتكون إرادة الإنسان متحركة حسب تلك الشهوة، فتكون إرادة الإنسان متحركة حسب تلك الشهوة. فمتعلق الشهوات الوارد في القرآن نوعان، فمتعلق الشهوات الوارد في القرآن نوعان، أحدهما حب الشهوات، وهذا أمر فطري جبل الله الناس عليه، والآخر اتباع الشهوات وهو وقوعها على النحو الذي تقدم، وهو وقوعها على النحو الذي تقدم، وهذا مذموم بخلاف الأول.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم.
ذكر المصنف أن علم اليقين هو العلم الثابت في القلب، وأن عين اليقين هو الواقع معاينة بالأبصار، والمذكور في القرآن من مراتب اليقين ثلاث، والمذكور في القرآن من مراتب اليقين ثلاث، أحدها علم اليقين، وهو وجود الإدراك المجزوم به علما ثابتا في القلب، وثانيها عين اليقين، وهو الواقع بالمعاينة والمشاهدة، وهو الواقع بالمعاينة والمشاهدة، وثالثها حق اليقين، حق اليقين وهو المتحقق بالمواقعة، وهو المتحقق بالمواقعة. وإذا أردت أن تعرف منزلة هذه المراتب من المعلوم فاعتبر ذلك في علمنا بالجنة والنار الآن، فإن علمنا بالجنة والنار الآن هو من جنس علم اليقين، فإذا ورد الناس على دار الجزاء الجنة والنار صار عين اليقين إذا شاهدوهما ورأوهما بعيونهم، ثم إذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صارت تلك المواقعة حق اليقين.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن أبيه أنه قال لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعلب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما انشبعوا ورووا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. تفسير سورة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه. إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر، أي هلكة ونقصان.
ما ذكره المصنف من أن العصر هو الوقت المعروف في آخر النهار قبل غروب الشمس جار على تقديم الترجيح بلغة الشرع، فإن العصر إذا أطلق في لغة الشرع وعرف الصحابة رضي الله عنهم لا يراد به إلا هذا الوقت المعلوم الكائن آخر النهار، فموافقته ذلك تجعله أولى بالتقديم من معان أخرى للعصر عامة أو خاصة، لأن تلك المعاني ليست معهودة الشرع. فإذا عرف بالتتبع لخطاب الشرع إرادته شيئا حتى يصير معهودا في خطابه، حمل الكلام على ما هو مبين فيه. فالعصر الواقع في الأحاديث النبوية وعرف الصحابة يريدون به الوقت الذي يكون آخر النهار.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم.
قوله: وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، أي إنما ينال أصل الإيمان وكماله بالعلم. فباطلاع الإنسان على مراتب الحكم الخبري في الخطاب الشرعي يعرف ما يثبت به أصل إيمانه وما يتحقق به كماله.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: والثانية العمل الصالح، وبه ما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق، يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على ما أمر الله، وبه ما يكمل الإنسان غيره.
ذكر المصنف وفقه الله أن الصفتين الأوليين يكمل بها الإنسان نفسه، والصفتين الأخيرتين يكمل بها الإنسان غيره، لأن كمال الإنسان يرجع إلى أمرين: أحدهما كماله في نفسه، والآخر تكميله غيره. فأما كماله في نفسه فيكون بالعلم والعمل، وأما تكميله غيره فيكون بالدعوة إلى الحق والصبر على ذلك كله. وكمال الإنسان بحسب ما له من هذه الصفات الأربع، فالناس متفاوتون في مراتبهم من الكمال بحسب تفاوتهم في مراتبهم من هذه الصفات الأربع، فمن بلغ أعلاها فقد صار أكمل الخلق حالا. واضح؟ طيب، الآن يقولون لا كامل إلا الله، كيف؟ يعني وش المنفي في لا كامل إلا الله؟ أحسن. أن المراد به الكمال المطلق، فالكمال المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، وأما الخلق فيكون لهم كمال يناسب حالهم، وإثباته في حقهم ورد فيه حديث في الصحيح، وهو كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع الحديث، فهو خبر عن حصول الكمال في بعض أفراد الخلق، مما يدل على إمكان حصول الكمال في حق العبد.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الهمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة، فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة.
هذا الذي ذكره المصنف من إفادة قوله ويل للدعاء عليه بسوء الحال مستفاد من الوضع العربي، فإن العرب وضعت كلمة ويل للدلالة على التهديد والوعيد، للدلالة على التهديد والوعيد والتعريض لسوء الحال، وجعلوا معها أخوات، وهذه الكلمات خمس: الأولى ويل، والثانية ويح، والثالثة ويك، آخرها كاف، والرابعة ويس، آخرها سين، والخامسة ويب، آخرها باء. فهذه خمس كلمات لا سادس لها تفيد التهديد والوعيد، ذكره ابن خالويه في كتاب ليس، وإلى ذلك أشرت بقولي ويل وويح ويل وويح ثم ويك ويس ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس ويب لتهديد تقال الخمس ويل وويح ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس. وأما المروي أنه واد في جهنم فلا يصح فيه شيء.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال الذي جمع ماله وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده، فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه، ثم أول شأنها وعظ ظمه فقال في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة.
قوله فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها إعلام بأن العذاب المذكور في الآية يقع على القلب، واختير وقوعه على القلب لأمرين، أحدهما المذكور في قوله وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها انتهى، فإيقاع العذاب عليها أبلغ في الإيلام، فإيقاع العذاب عليها أبلغ في الإيلام، والآخر أن القلب مبدأ النظر والإرادة، أن القلب مبدأ النظر والإرادة، فما يقع من مخالفة أمر الشرع يكون منشأه عند العبد من قلبه نظرا وإرادة.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل العرب به واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجين تقذفهم بحصى صغيرة من سجين وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وفقه الله وكان هذا أي وقوع هذه الحادثة عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي موافقا وقوع ولادته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أن أصل ذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو في سورة الفيل لما بين الواقعتين من التلازم، لما بين الواقعتين من التلازم، ومن طرائق الاستنباط في التفسير ملاحظة التلازم، ومن طرائق الاستنباط في التفسير ملاحظة التلازم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الحوض، وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، والبخاري عنده أن الكوثر نهر في الجنة كما يدل عليه الأحاديث التي رواها، لكنه أراد أن ينبه إلى أصل ذكر الحوض في القرآن وأنه بذكر الكوثر، لأن الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر فبينهما تلازم يدل على وجود أصل الحوض في القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة قريش.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم الجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه ليجروا بيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام.
قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن أي لليمن الأسفل المسمى تهامة، لأنه محل الدفء في الشتاء، أما اليمن الأعلى وهو الجبال فلم يكونوا يصلون إليه لشدة البرد فيه حينئذ. وتهامة هذه أرض عظيمة مقسومة اليوم بين البلدين السعودية واليمن.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية فضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام تعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدعو اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين وأحرابه أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين وهم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يقرب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار العبد فيه.
قوله والسهو عن الصلاة إلى آخره فيه بيان نوعي السهو المتعلق بالصلاة، فإن سهو الصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة وهو ذهول يعتري الإنسان في صلاته لا اختيار له فيه بزيادة أو نقصان أو شك على ما تقدم بيانه في المقدمة الفقهية الصغرى، ولا لوم عليه فيه. والآخر سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة وهو المذموم المستبشع المذكور في هذه السورة، وهو مركب من شيئين، وهو مركب من شيئين: الأول عدم أدائها في وقتها، عدم أدائها في وقتها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. والثاني ترك إقامتها على وجهها، ترك إقامتها على وجهها، فيخل بما ينبغي فيها، فيخل بما ينبغي فيها. وإليه أشير في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالحديث المذكور مفسر السهو الواقع في السهو المتعلق بكونه عن الصلاة.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره فيه بيان حقيقة الرياء، أنه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فإن قصد أن يسمعوه سمي تسميعا، فإن قصد أن يسمعوه سمي تسميعا. فالفرق بين الرياء والتسميع هو بالنظر إلى متعلقهما، فالرياء متعلقه إيش؟ الرؤية، الرؤية، والتسميع متعلقه السماع.
أحسن الله إليكم. ويمنعون الماعون يمنعون الناس منافع ما عندهم من كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة من بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه. تفسير سورة الكوثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنية عدد النجوم فيخترج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك.
قوله: وهو نهر في الجنة ومنه يشخو ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، ثبت هذا الوصف المذكور في صحيح مسلم. والشخب هو الجري بشدة وانحباس، هو الجري بشدة وانحباس، ومنه شخب الحليب. وقوله في عرصات يوم القيامة أي متسعاتها. وحديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف مفسر حقيقة الكوثر، أنه نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير فوق تفسير الكوثر بأنه الخير الكثير من جهتين: إحداهما ورود الحديث النبوي بتعيين كونه النهر، ورود الحديث النبوي بتعيين كونه النهر، والآخر أن الخير الكثير واقع في الآخرة لكل أحد ممن يدخل الجنة، أن الخير الكثير واقع لكل أحد ممن يدخل الجنة. قال تعالى لما ذكر جزاءهم: عطاء غير مجدود، وقال أيضا: عطاء حسابا، والتنكير للدلالة على التعظيم والتكثير. فالمناسب للامتنان عليه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بما ليس لغيره، فالمناسب للامتنان عليه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بما ليس لغيره، ويتجلى هذا الاختصاص في إيتائه النهر، ويتجلى هذا الاختصاص في إيتائه النهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بذكر فضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المجتمع على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن أشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة. قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح.
في الحديث المذكور بيان أن شانئه صلى الله عليه وسلم طائفتان عظيمتان: الأولى من يعرفه بخبر صادق، من يعرفه بخبر صادق ويكتم نبوته وفضله، ويكتب نبوته وفضله، وهم كفرة أهل الكتاب، وهم كفرة أهل الكتاب. والأخرى من لا يعرفه بخبر سابق، من لا يعرفه بخبر سابق ويكذب ما جاء به صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، ويكذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، وهم سائر الكفرة سوى أهل الكتاب، وهم سائر الكفرة سوى أهل الكتاب، وأعظمهم مشركو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
فالفرق بين الإضافتين عند ذكر الدين أن دين المشركين نتاج الأهواء، فالفرق بين الإضافتين عند ذكر الدين أن دين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر رب الأرض والسماء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر رب الأرض والسماء. ولذلك لما ذكر دين المشركين أضيف إلى من؟ لما ذكر دين المشركين أضيف إليه، ولما ذكر دين النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إليه. ففي قراءة يعقوب التصريح بذلك: ولي ديني، بإثبات ياء الإضافة. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة النصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسول له صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه. إنه كان توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
قوله وفقه الله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم إعلام بأن توبة العبد توبة الرب على عبده تتضمن شيئين، إعلام بأن توبة الرب على عبده تتضمن شيئين، أحدهما أن يوفقه الله عز وجل للتوبة بتيسير أسبابها، أن يوفقه الله عز وجل للتوبة بتيسير أسبابها، والآخر أن يقبلها من أن يتقبلها منه بعد صدورها عنه، أن يتقبلها منه بعد صدورها عنه. فالتوبة منة إلهية ابتداء وانتهاء، فالتوبة منة إلهية ابتداء وانتهاء، فظهور المنة في الابتداء بأن الله عز وجل يهيئ للعبد سببها، وشهودها في الانتهاء بأن الله عز وجل يقبلها من العبد. فلما اجتمع الأمران استحق ربنا سبحانه وتعالى اسمه التواب. نعم، ذكر هذا ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة وتلميذه ابن القيم. نعم.
أحسن الله إليكم تفسير سورة المسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطن قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتن وجدن كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن نسلم، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم.
الصحيح في وجه التثليث المذكور في هذا الحديث الصحيح في وجه التثليث المذكور في هذا الحديث أن القرآن ثلاثة أقسام، أن القرآن ثلاثة أقسام، أحدها خبر عن الخالق سبحانه وتعالى، وثانيها خبر عن المخلوق، وثالثها خبر عن حق الخالق على المخلوق، خبر عن حق الخالق على المخلوق. والسورة متمحضة في الخبر عن الخالق، والسورة متمحضة في الخبر عن الخالق، فصارت بمنزلة الثلث لسائر القرآن، لأنها جمعت ثلثا منه، وهو وقوع الخبر عن صفاته سبحانه وتعالى. وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم.
فصمدانية الله عز وجل تجمع أمرين، فصمدانية الله عز وجل تجمع أمرين، أحدهما كماله وسؤدده في نفسه، كماله وسؤدده في نفسه، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم، توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق، الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
فيكون الحديث المذكور إشارة إلى الليل الذي هو محل الشرور، فيكون الحديث المذكور إشارة إلى الليل الذي هو محل الشرور بذكر علامة تكون فيه وهي وجود القمر، بذكر علامة تكون فيه وهي وجود القمر.
نعم. أحسن الله إليكم. ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
قوله بالنفخ مع ريق لطيفة مبين حقيقة النفث، فإن النفث ما اجتمع فيه شيئان، أحدهما الهواء الذي ينفخ به، الهواء الذي ينفخ به، والآخر ريق لطيفة مقرونة بالهواء، ريق لطيفة مقرونة بالهواء، فمتى اجتمع سمي هذا نفثا، وإن خلص في الأول سمي نفخا، أو خلص في الثاني سمي بصاقا، أو خلص في الثاني سمي بصاقا. فالنفخ هو إخراج الهواء فحسب، والبصاق هو إخراج الريق فحسب. وراء ذلك مرتبة رابعة يذكرها الفقهاء في أحكام الصيام، وهي التنخم، ومرادهم بذلك إخراج ما في الجوف بسحبه، إخراج ما في الجوف بسحبه، فتجتمع فيه ما يخرج من الجوف مع ما في الفم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه. فالخناس هو المتأخر المندفع، إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
فالآية الأخيرة متعلقة بمن تقع فيه الوسوسة، بمن تقع فيه الوسوسة، وهو صدور الجن والناس، وهو صدور الجن والناس، لا بمن تقع منه الوسوسة، لا بمن تقع منه الوسوسة، فإن الوسوسة لا تقع إلا من الجن، فإن الوسوسة لا تقع إلا من الجن، لأن حقيقة الوسوسة أنها إلقاء خفي، إلقاء خفي في تحسين الشر والتثبيط عن الخير. وأما في عالم الشهادة مع الإنس فيسمى ذلك وشوشة، أما في عالم الشهادة مع الإنس فيسمى وشوشة. فالوسوسة هي إلقاء الشر بخفية مما يصدر من الجن، والوشوشة هي إلقاء الشر بخفية مما يصدر من الإنس. والمذكور في الآية هو الوسوسة التي يتسلط بها الجن على من يوسوس فيه ممن هو من جنسه أيضا أو من الناس.
أحسن الله إليكم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. الثامن من شوال سنة 30 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظ الله دار للإسلام والسنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل. وقد انتهى بنا البيان إلى تفسير سورة القارعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبارك في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة القارعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟
ذكر المصنف وفقه الله أن تعظيم شأن القارعة وتهويل أمرها وقع في هذه السورة بقوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ومنشأ التهويل من جهتين، أحدهما تكرار ذكرها، فهي مذكورة في الآيات الثلاث نسقا، والآخر وقوع السؤال عنها، بالآيتين الأخيرتين: ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فاستفيد من هذه السياقة المتفقة جامعة للوجهين المذكورين إرادة التعظيم والتهويل.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر، والفراش فرخ جراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
ذكر المصنف وفقه الله أن الفراش المذكور في هذه الآية ليس جنسا يتناول الحشرات جميعا، وإن كان هذا الاسم يقع لها جميعا باعتبار حركتها، فإنها على اختلاف أصنافها تسمى فراشا، سواء كانت ذبابا أو نحلة أو غير ذلك، كما أنها تسمى جميعا ذبابا باعتبار ذبها، سواء كانت الذبابة المختصة بهذا الاسم أو النحلة أو غيرهما. فالمراد في الآية ليس الجنس العام للحشرات الذي يتناوله اسم الفراش، بل صنف واحد منها وهو الجراد في فراخه إذا خرجت من بيضها، ف فإنه حال خروجها من البيض يركب بعضها بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي في صورة الجراد المنتشر الذي يركب بعضه بعضا.
أحسن الله إليكم. وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، وفي ذلك اليوم تنصب الموازين. فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يؤوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها.
قوله وفي ذلك تنصب، وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، تقدم أن الميزان واحد وأن الجمع للتعظيم، وموجب التعظيم كثرة ما يوزن في الميزان، كثرة ما يوزن في الميزان، فلما تعدد الموزون ذكرت آلته بالجمع، وإن كانت في حقيقتها واحدة. وتقدم أن الوزن يقع على ثلاثة أشياء: أحدها العبد العامل، وثانيها عمله الذي عمل، وثالثها الصحيفة التي أثبت فيها عمله.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزين على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
قوله من الوقود عليها بضم الواو، أي من الإيقاد عليها، أي من الإيقاد عليها، وهو الإشعال. أما ما توقد به فإنه يسمى وقودا، أما ما تشعل به فإنه يسمى وقودا بفتح الواو، وكلاهما واقع في القرآن.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يقول الله تعالى موبخا للمشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.
ذكر المصنف وفقه الله الأعيان التي يقع فيها التكاثر في قوله من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره، أخذا من الوارد في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وبيان مضمن آية بآية أخرى خير من افتراع كلام ينشئه المرء. فالأعيان التي يقع فيها التكاثر هي التي ذكر الله عز وجل أنه زين للناس حبها شهوة، فمحبة هذه الأعيان شهوة مغروسة في الإنسان، ولذلك يعاب على حبها وإلا لا يعاب؟ لا يعاب. طيب، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات. هذا عيب أم غير عيب؟ عيب. طيب كيف تجمعون بين كلامكم؟ رجعت بسرعة، يعني قريب من المعنى. ها، اتباع الشهوات الاستكثار منها. جل الله يعفو عنا، احنا الحين كلها استكثار من الشهوات. الواحد ينام وياكل ويشرب ما ياكل. يقال ان اتباع الشهوات هو جعلها حاكمة على النفس، جعلها حاكمة على النفس متحكمة فيها، فتكون إرادة الإنسان متحركة حسب تلك الشهوة، فتكون إرادة الإنسان متحركة حسب تلك الشهوة. فمتعلق الشهوات الوارد في القرآن نوعان، فمتعلق الشهوات الوارد في القرآن نوعان، أحدهما حب الشهوات، وهذا أمر فطري جبل الله الناس عليه، والآخر اتباع الشهوات وهو وقوعها على النحو الذي تقدم، وهو وقوعها على النحو الذي تقدم، وهذا مذموم بخلاف الأول.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم.
ذكر المصنف أن علم اليقين هو العلم الثابت في القلب، وأن عين اليقين هو الواقع معاينة بالأبصار، والمذكور في القرآن من مراتب اليقين ثلاث، والمذكور في القرآن من مراتب اليقين ثلاث، أحدها علم اليقين، وهو وجود الإدراك المجزوم به علما ثابتا في القلب، وثانيها عين اليقين، وهو الواقع بالمعاينة والمشاهدة، وهو الواقع بالمعاينة والمشاهدة، وثالثها حق اليقين، حق اليقين وهو المتحقق بالمواقعة، وهو المتحقق بالمواقعة. وإذا أردت أن تعرف منزلة هذه المراتب من المعلوم فاعتبر ذلك في علمنا بالجنة والنار الآن، فإن علمنا بالجنة والنار الآن هو من جنس علم اليقين، فإذا ورد الناس على دار الجزاء الجنة والنار صار عين اليقين إذا شاهدوهما ورأوهما بعيونهم، ثم إذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صارت تلك المواقعة حق اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد يوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كنوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما شبعوا ورووا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. تفسير سورة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه. إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر، أي هلكة ونقصان.
ما ذكره المصنف من أن العصر هو الوقت المعروف في آخر النهار قبل غروب الشمس جار على تقديم الترجيح بلغة الشرع، فإن العصر إذا أطلق في لغة الشرع وعرف الصحابة رضي الله عنهم لا يراد به إلا هذا الوقت المعلوم الكائن آخر النهار، فموافقته ذلك تجعله أولى بالتقديم من معان أخرى للعصر عامة أو خاصة، لأن تلك المعاني ليست مع هدى الشرع. فإذا عرف بالتتبع لخطاب الشرع إرادته شيئا حتى يصير معهودا في خطابه، حمل الكلام على ما هو مبين فيه. فالعصر الواقع في الأحاديث النبوية وعرف الصحابة يريدون به الوقت الذي يكون آخر النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم.
قوله: وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، أي إنما ينال أصل الإيمان وكماله بالعلم. فباطلاع الإنسان على مراتب الحكم الخبري في الخطاب الشرعي يعرف ما يثبت به أصل إيمانه وما يتحقق به كماله.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق، يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على ما أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره.
ذكر المصنف وفقه الله أن الصفتين الأوليين يكمل بها الإنسان نفسه، والصفتين الأخيرتين يكمل بها الإنسان غيره، لأن كمال الإنسان يرجع إلى أمرين: أحدهما كماله في نفسه، والآخر تكميله غيره. فأما كماله في نفسه فيكون بالعلم والعمل، وأما تكميله غيره فيكون بالدعوة إلى الحق والصبر على ذلك كله. وكمال الإنسان بحسب ما له من هذه الصفات الأربع، فالناس متفاوتون في مراتبهم من الكمال بحسب تفاوتهم في مراتبهم من هذه الصفات الأربع، فمن بلغ أعلاها ف فقد صار أكمل الخلق حالا. واضح؟ طيب الآن يقولون لا كامل إلا الله، كيف؟ يعني وش المنفي في لا كامل إلا الله؟ أحسن. أن المراد به الكمال المطلق، فالكمال المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، وأما الخلق فيكون لهم كمال يناسب حالهم، وإثباته في حقهم ورد فيه حديث في الصحيح، وهو كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة الحديث، فهو خبر عن حصول الكمال في بعض أفراد الخلق، مما يدل على إمكان حصول الكمال في حق العبد.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الهمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة، فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة.
هذا الذي ذكره المصنف من إفادة قوله ويل للدعاء عليه بسوء الحال مستفاد من الوضع العربي، فإن العرب وضعت كلمة ويل للدلالة على التهديد والوعيد، للدلالة على التهديد والوعيد والتعريض لسوء الحال، وجعلوا معها أخوات، وهذه الكلمات خمس: الأولى ويل، والثانية ويح، والثالثة ويك، آخرها كاف، والرابعة ويس، آخرها سين، والخامسة ويب، آخرها باء. فهذه خمس كلمات لا سادس لها تفيد التهديد والوعيد، ذكره ابن خالويه في كتابي ليس، وإلى ذلك أشرت بقولي ويل وويح، ويل وويح، ثم ويك ويس، ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس. وأما المروي أنه واد في جهنم فلا يصح فيه شيء.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال الذي جمع ماله وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده، فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم أول شأنها وعظ ظمه فقال في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة.
قوله فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، إعلام بأن العذاب المذكور في الآية يقع على القلب، واختير وقوعه على القلب لأمرين: أحدهما المذكور في قوله وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، انتهى. فإيقاع العذاب عليها أبلغ في الإيلام، فإيقاع العذاب عليها أبلغ في الإيلام. والآخر أن القلب مبدأ النظر والإرادة، أن القلب مبدأ النظر والإرادة، فما يقع من مخالفة أمر الشرع يكون منشأه عند العبد من قلبه نظرا وإرادة.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل العرب به واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وفقه الله: وكان هذا، أي وقوع هذه الحادثة، عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي موافقا وقوع ولادته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أن أصل ذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو في سورة الفيل، لما بين الواقعتين من التلازم، لما بين الواقعتين من التلازم. ومن طرائق الاستنباط في التفسير ملاحظة التلازم، ومن طرائق الاستنباط في التفسير ملاحظة التلازم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحوض. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والبخاري عنده أن الكوثر نهر في الجنة كما يدل عليه الأحاديث التي رواها، لكنه أراد أن ينبه إلى أصل ذكر الحوض في القرآن، وأنه بذكر الكوثر، لأن الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، فبينهما تلازم يدل على وجود أصل الحوض في القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة قريش.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم الجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام.
قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن، أي لليمن الأسفل المسمى تهامة، لأنه محل الدفء في الشتاء، أما اليمن الأعلى وهو الجبال فلم يكونوا يصلون إليه لشدة البرد فيه حينئذ. وتهامة هذه أرض عظيمة مقسومة اليوم بين البلدين السعودية واليمن.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم، فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية فضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع كلامه تعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع، فذلك الذي يدع اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين وهم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه.
قوله والسهو عن الصلاة إلى آخره فيه بيان نوعي السهو المتعلق بالصلاة، فإن سهو الصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة وهو ذهول يعتري الإنسان في صلاته لا اختيار له فيه بزيادة أو نقصان أو شك على ما تقدم بيانه في المقدمة الفقهية الصغرى، ولا لوم عليه فيه. والآخر سهو عن الصلاة وهو المذموم المستبشع المذكور في هذه السورة، وهو مركب من شيئين الأول عدم أدائها في وقتها وإليه الإشارة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، والثاني ترك إقامتها على وجهها فيخل بما ينبغي فيها وإليه أشير في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالحديث المذكور مفسر السهو الواقع في السهو المتعلق بكونه عن الصلاة.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره فيه بيان حقيقة الرياء، أنه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فإن قصد أن يسمعوه سمي تسميعا، فإن قصد أن يسمعوه سمي تسميعا. فالفرق بين الرياء والتسميع هو بالنظر إلى متعلقهما، فالرياء متعلقه إيش؟ الرؤية، الرؤية، والتسميع متعلقه السماع.
أحسن الله إليكم. ويمنعون الماعون يمنعون الناس منافع ما عندهم من كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة من بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه. تفسير سورة الكوثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة، ومنه يشخر ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آلفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنية عدد النجوم فيخترج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك.
قوله وهو نهر في الجنة ومنه يشخو ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، ثبت هذا الوصف المذكور في صحيح مسلم. والشخب هو الجري بشدة وانحباس، هو الجري بشدة وانحباس، ومنه شخب الحليب. وقوله في عرصات يوم القيامة أي متسعاتها. وحديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف مفسر حقيقة الكوثر، أنه نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير فوق تفسير الكوثر بأنه الخير الكثير من جهتين: إحداهما ورود الحديث النبوي بتعيين كونه النهر، ورود الحديث النبوي بتعيين كونه النهر، والآخر أن الخير الكثير واقع في الآخرة لكل أحد ممن يدخل الجنة، أن الخير الكثير واقع لكل أحد ممن يدخل الجنة. قال تعالى لما ذكر جزاءهم: عطاء غير مجدود، وقال أيضا: عطاء حسابا، والتنكير للدلالة على التعظيم والتكتير. فالمناسب للامتنان عليه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بما ليس لغيره، فالمناسب للامتنان عليه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بما ليس لغيره، ويتجلى هذا الاختصاص في إيتائه النهر، ويتجلى هذا الاختصاص في إيتائه النهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بذكر فضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن أشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة. قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون إن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح.
في الحديث المذكور بيان أن شانئه صلى الله عليه وسلم طائفتان عظيمتان: الأولى من يعرفه بخبر صادق، من يعرفه بخبر صادق ويكتم نبوته وفضله، ويكتب نبوته وفضله، وهم كفرة أهل الكتاب، وهم كفرة أهل الكتاب. والأخرى من لا يعرفه بخبر سابق، من لا يعرفه بخبر سابق ويكذب ما جاء به صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، ويكذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، وهم سائر الكفرة سوى أهل الكتاب، وهم سائر الكفرة سوى أهل الكتاب، وأعظمهم مشركو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
فالفرق بين الإضافتين عند ذكر الدين أن دين المشركين نتاج الأهواء، فالفرق بين الإضافتين عند ذكر الدين أن دين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر رب الأرض والسماء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر رب الأرض والسماء. ولذلك لما ذكر دين المشركين أضيف إلى من؟ لما ذكر دين المشركين أضيف إليه، ولما ذكر دين النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إليه. ففي قراءة يعقوب التصريح بذلك: ولي ديني، بإثبات ياء الإضافة. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة النصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسول له صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
قوله وفقه الله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم إعلام بأن توبة العبد توبة الرب على عبده تتضمن شيئين، إعلام بأن توبة الرب على عبده تتضمن شيئين، أحدهما أن يوفقه الله عز وجل للتوبة بتيسير أسبابها، أن يوفقه الله عز وجل للتوبة بتيسير أسبابها، والآخر أن يتقبلها منه بعد صدورها عنه، أن يتقبلها منه بعد صدورها عنه. فالتوبة منة إلهية ابتداء وانتهاء، فالتوبة منة إلهية ابتداء وانتهاء، فظهور المنة في الابتداء بأن الله عز وجل يهيئ للعبد سببها، وشهودها في الانتهاء بأن الله عز وجل يقبلها من العبد. فلما اجتمع الأمران استحق ربنا سبحانه وتعالى اسمه التواب. نعم، ذكر هذا ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة وتلميذه ابن القيم. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة المسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلم يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتن وجدن كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم.
الصحيح في وجه التثليث المذكور في هذا الحديث الصحيح في وجه التثليث المذكور في هذا الحديث أن القرآن ثلاثة أقسام أحدها خبر عن الخالق سبحانه وتعالى، وثانيها خبر عن المخلوق، وثالثها خبر عن حق الخالق على المخلوق والسورة متمحضة في الخبر عن الخالق فصارت بمنزلة الثلث لسائر القرآن، لأنها جمعت ثلثا منه وهو وقوع الخبر عن صفاته سبحانه وتعالى، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم.
فصمدانية الله عز وجل تجمع أمرين أحدهما كماله وسؤدده في نفسه والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعادة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة إخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق، الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
فيكون الحديث المذكور إشارة إلى الليل الذي هو محل الشرور بذكر علامة تكون فيه وهي وجود القمر
نعم. أحسن الله إليكم. ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
قوله بالنفخ مع ريق لطيفة مبين حقيقة النفث، فإن النفث ما اجتمع فيه شيئان، أحدهما الهواء الذي ينفخ به والآخر ريق لطيفة مقرونة بالهواء. فمتى اجتمع سمي هذا نفثا، وإن خلص في الأول سمي نفخا، أو خلص في الثاني سمي بصاقا فالنفخ هو إخراج الهواء فحسب، والبصاق هو إخراج الريق فحسب. وراء ذلك مرتبة رابعة يذكرها الفقهاء في أحكام الصيام، وهي التنخم، ومرادهم بذلك إخراج ما في الجوف بسحبه، فتجتمع فيه ما يخرج من الجوف مع ما في الفم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه. فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
فالآية الأخيرة متعلقة بمن تقع فيه الوسوسة، وهو صدور الجن والناس، لا بمن تقع منه الوسوسة، فإن الوسوسة لا تقع إلا من الجن، لأن حقيقة الوسوسة أنها إلقاء خفي في تحسين الشر والتثبيط عن الخير. وأما في عالم الشهادة مع الإنس فيسمى ذلك وشوشة، فالوسوسة هي إلقاء الشر بخفية مما يصدر من الجن، والمذكور في الآية هو الوسوسة التي يتسلط بها الجن على من يوسوس فيه ممن هو من جنسه أيضا أو من الناس.
أحسن الله إليكم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، الثامن من شوال 33 بعد 400 والألف بمدينة الرياض، حفظ الله دار للإسلام والسنة.